إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أيها الإخوة، حديثنا هذه الليلة جاء بعنوان حراسة العقيدة في زمن الفتن. وقد سئلت من أحد الأفاضل قبل المحاضرة هل المقصود أن العقيدة حارسة أو محروسة؟ هل هي حارسة للمؤمنين وللمجتمعات في زمن الفتن، أم أن الحديث سيكون عنها محروسة تحتاج إلى حراسة في زمن الفتن؟ وأقول أيها الإخوة، أما الأول وهو أنها حارسة، فهذا حديثه في موضوعات أثر العقيدة ودورها في حياة الإنسان وحياة المجتمع وحياة الأمة، لأن أمة بلا عقيدة هي أمة خاوية لا قيمة لها ولو كانت راقية من النواحي المادية. وانظر إلى أحكام رب العالمين تبارك وتعالى القاطعة، فقد قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقط أسفل سافلين. هذا حكم رب العالمين على من لم يوحده ويؤمن به. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا عبادتكم رب العالمين، وإلا فلا قيمة لكم عند الله سبحانه وتعالى. لا يبالي بأمة مهما بلغ شأوها ورقيها المادي في أي واد هلكت، ما دامت لا توحد رب العالمين الذي خلق لها، الذي خلقها وسخر لها كل شيء. ولكن حديثنا هذه الليلة سيكون في القسم الثاني، ألا وهو أن العقيدة محروسة، أي تحتاج في زمن الفتن إلى حراسة. وحديثنا سيكون في مقدمة، ثم بعد ذلك عدة قضايا نعرض لها. فنقول في المقدمة: نريد بالعقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة التي يسير أصحابها فيها على منهاج السلف الصالح، وإلا فكل أمة تدعي لها عقيدة، وكل طائفة تزعم أنها متمسكة بعقيدة، لكن الذي نتحدث عنه عقيدة اختارها رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأمر بها سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. أما الفتن في قولنا حراسة العقيدة في زمن الفتن، فنقصد بشكل خاص تلك الفتن التي توالت علينا في السنوات الأخيرة، فجمعت بين فتن الشبهات والشهوات من خلال عولمة ثقافية وفكرية وعقدية وأخلاقية وتشريعية طاغية على أمم الأرض، ومنها أمة الإسلام، ومن خلال غزو وحرب عدائية مفضوحة أمام العالم لم نر لها في التاريخ مثيلا، حيث أعلنت هذه الحرب على الإسلام متهما في عقيدته ورسالته بأنه دين أصولية وتطرف وظلامية وإرهاب، فيجب أن يحارب، ويجب أن تلتقي دول العالم ومؤسساته ومثقفوها وبرامجها لحرب هذا الدين. وأي دين يحاربونه؟ إنه دين الإسلام الذي اختاره رب العالمين وختم به الرسالات، ولا يقبل من أحد دينا سواه. ثم نقول ثانيا في المقدمة: لا تخلو هذه الأمة ولن تخلو من حراس لهذه العقيدة، لأن هذا الدين باق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. ونقول ثالثا: هذه الحراسة التي نريدها وندعو إليها لها أسس ومنطلقات. أولها وأساسها التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وإثبات ربوبيته وأسمائه وصفاته، وهذا أعظم ما يجب أن يحمى ويحرس، فهو منهج يدعو إلى حراسة هذا الدين من خلال المنطلق الأساس وهو عبادة الله وحده لا شريك له. الثاني من المنطلقات الاتباع وترك الابتداع في الدين، فهو منهج أمة ترى أنه كلما أظلمت عليها الفتن، كلما احتاجت إلى أنوار النبوة خلافا لأولئك المنهزمين الذين يقولون نحن في عصر الحضارة والاستنارة وعصر العولمة، أتريدوننا أن نأتي بقضايا وأصول وعقيدة ومنهج وتشريع كانت قبل 1400 عام؟ إنما تصلح لبدو رحل يسكنون الخيام ويأكلون الحشرات. نقول: كلا، إنه منهج يعلم أصحابه علم اليقين أنه كلما تكاثرت على هذه الأمة عداواتها وفتنها، كلما احتاجت إلى صفاء العقيدة والسنة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى. ثالثا من الأسس التلازم بين العقيدة والشريعة، وأنه لا حاكم ولا مشرع إلا رب العالمين، ولا مصدر للعقيدة ولا لما ينبثق منها من شريعة، لا مصدر إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ورابعها الوسطية في المنهج، منهج السلف الصالح بين الإفراط والتفريط، فهي حراسة أمة كانت أمة وسطا مدحها رب العالمين، ثم هي أمة
كان أتباع نبيها صلى الله عليه وآله وسلم الصادقين من السلف الصالح هم الوسط بين تلك الافتراقات التي وقعت وأخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهي وسطية بعيدة عن مذهب إفراط وغلو ومذهب خوارج ومعتزلة وما يتبع ذلك من تدمير وتفجير. وفي المقابل هي أمة ترفض مذاهب الإرجاء والبعد عن تطبيق هذا الدين عمليا، ولا يبقي أصحابها من الدين إلا تصديق القلوب. خامساً، وهي حراسة تقوم على الجهاد والمجاهدة وعلى الاحتساب وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصولهما وضوابطهما الشرعية. بعد هذه المقدمة نقول أولاً، حراسة هذه العقيدة من عدوين، أحدهما داخلي والآخر خارجي. أما العدو الداخلي فنعني به داخل النفس البشرية، فكل واحد بين جنباته أعداء، النفس أولا والهوى ثانيا والشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم ثالثا، وهذا يعرض لكل أحد وهو يزين للإنسان المعصية ثم البدعة ثم يرتقي به إلى الشرك بالله تعالى أصغره وأكبره. وحراسة الإنسان من هذا العدو الداخلي إنما يكون بأمور أذكرها باختصار. أولها تصحيح أعمال القلوب، وهذا باب واسع. وثانيها تصحيح أعمال الجوارح وعبادة الله سبحانه وتعالى فيها. ثم بعد ذلك صاحب هذا الأمر بحاجة إلى دوام المحاسبة والمراقبة والتوبة التي يحتاج الإنسان إلى أن يجددها حتى مع الطاعات، فإن الإنسان يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه بعد الطاعات. فإذا صلى لله رب العالمين افتتح ذكره بعد السلام بقوله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فهو يتوب إلى الله حتى وهو يعبد ربه سبحانه وتعالى ويجاهد في سبيله. وقد قال رب العالمين تبارك وتعالى في غزوة تبوك، غزوة العسرة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ثم الإنسان يحتاج في ذلك إلى معرفة أمرين، أحدهما ما يرضي الله من الأعمال والأقوال، وذلك بالعلم المؤصل الصحيح حتى تكون عبادته وأعماله على الجادة بعيدة عن البدع. الأمر الثاني يحتاج إلى معرفة أهواء النفس وأمراضها وطرائق الشيطان وخطواته وحيله وحبائله. فالنفس فيها أمراض كثيرة وحيل الشيطان متعددة، وقد أخبر الله عنه أنه لعباد الله عز وجل بالمرصاد واقفا أمام الصراط المستقيم، كما قال تعالى عنه أنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: ولم يقل الشيطان الرجيم ومن فوقهم، لأن الشيطان يعلم أن الله عز وجل من فوقهم. وفي هذا مدخل عظيم للمؤمن، أنه لا نجاة له من هذا الشيطان إلا بأن يعلق قلبه برب العالمين إخلاصا وعبادة وطاعة. هذا هو العدو الداخلي. أما القسم الثاني فهو العدو الخارجي، فهذا الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة، وحديثنا عنه سيكون أيضا من خلال عدة قضايا نتابع معها درسنا في هذه الليلة. فما هي مجالات، وهذا هو الأمر الثاني، ما هي مجالات حراسة العقيدة في هذه الأيام؟ نقول باختصار: نحتاج في هذه الأيام إلى حراسة كلمة التوحيد لا إله إلا الله من نواقضها ونواقصها. إن كلمة التوحيد في هذه الأيام يسعى لها أناس لتذبح هذه العقيدة، لتذبح على مراقد الشرك والبعد عن رب العالمين والتعلق بالمخلوقين. أنواع من الشرك: شرك الدعاء، وشرك المحبة، وشرك الخوف، وشرك الطاعة. أنواع من الشرك تذبح معها لا إله إلا الله. فنحتاج إلى حراسة هذه الكلمة العظيمة في قلوبنا وحياتنا. ونحتاج ثانيا إلى حراسة شهادة أن محمد رسول الله، فهو رسول الله الذي لا يقبل الله دينا من أحد إلا بالإسلام والشريعة والدين الذي جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن بحاجة ثالثا إلى حراسة العقيدة من وسائل تنصيرية تغزو بلاد المسلمين، ولها مؤسسات وميزانيات. ويكفي أن تعلموا أن ميزانية الفاتيكان السنوية تتجاوز 70 مليار دولار، ودعك عن أماكن ووسائل ومؤسسات التنصير غير هذه المؤسسة الكبيرة العالمية، وها هم يغزون بلاد المسلمين. يشتغل التنصير ويعمل في بلاد المسلمين بشكل أخطر مما كان سابقا. التنصير يشتغل في بلاد المغرب وفي السودان وفي العراق الآن وفي أفغانستان وفي غيرها من بلاد المسلمين والخليج، ليس عن هذا الداء العضال ببعيد. وكيف يكون بعيدا وهو المستهدف أولا وأخيرا؟ رابعا، حراسة العقيدة من التطبيع مع اليهود والسلام معهم، لأن القضية ليست قضية سياسية، وإنما هي قضية عقيدة ودين. يريد اليهود أثمانا لها من عقيدة المسلمين ومن ما يتبع ذلك من مناهجهم وحياتهم ومؤسساتهم. فالتطبيع قضية لها جوانب عسكرية وأمنية واقتصادية وسياسية، لكن أخطرها الذي يغفل عنها الكثيرون هو خطرها الفكري والثقافي والعقدي. خامسا، حراسة العقيدة من فتن بدأت تدب إلينا، مثل فتنة تصحيح دين اليهود والنصارى والتقريب بين الأديان والدعوة إلى وحدتها، وسنشير إلى هذا بعد قليل. سادسا، حراسة العقيدة بحراسة الشريعة وبيان التلازم بينهما. فهناك محاولات لإبعاد هذه الشريعة عن حياة المسلمين حكما وعملا وتطبيقا. سابعا، حراسة العقيدة من الإفراط والتفريط وقد أسلفنا ذلك. ثامنا، حراسة العقيدة من الحداثيين وزنادقة العصر الذين أطلوا برؤوسهم بعد أن مكثوا في جحورهم سنوات، أطلوا برؤوسهم مجددين لحداثة جديدة من خلال تمكن تمكنوا منه، ويريدون أن يحققوا ما كانوا يقولونه وما فضحوا به من نزع لثوابت هذه الأمة، لأن الحداثة تعني القضاء على الماضي كله والإتيان بأمر جديد. وتاسعا، حراسة العقيدة من العلمانية بمدارسها المختلفة، وها هي تغزو، هي غزت بلاد المسلمين ولم يسلم منها إلا القليل مما رحم ربي، لكن ها هي تغزو حتى هذا القليل، تريد أن تنزع منه إسلاما ودينا وعلاقة وعقيدة ارتبطت فيها حياة هذه الأمة بدينها وعقيدتها، لتفك هذا الارتباط بين الدين والدولة وبين الدين والحياة. وعاشرا، حراسة العقيدة من بدع وافتراق مختلفة بدأت تنشط، وسنشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى. 11، حراستها من المدرسة العقلانية العصرانية التي تسمى كذبا وزورا تنويرية، وما هي بتنوير وإنما هي ظلام، تريد أن تجرف الفكر المؤصل لحياة هذه الأمة ومناهجها ومنطلقاتها، فتريد أن تنسف أصول هذه الأمة في تفسير كتاب الله، وأصولها في مدارسة وأخذ سنة رسول الله، وتنسف أصول الفقه وقواعد الاستنباط الشرعي، وتريد أيضا هذه المدرسة أن تنسف ثوابت هذه الأمة ومسلماتها، وذلك من خلال منهج يسمونه تنويري، يريدون أن يقرأوا به الشريعة والعقيدة بما يواكب عصرنا وبما يرضي أعداءنا من الصليبيين وغيرهم. ثم حراسة العقيدة من طعن أهل الأهواء في أئمة السلف وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من طعنهم في أئمة السلف من بعدهم، ثم الطعن في رواد التجديد الكبار في منهج السلف الصالح وأئمتهم على مدار التاريخ، ثم الطعن في كتب السلف وعلى رأسها كتب السنة التي تعلم الإنسان المنهج الصحيح. أيها الإخوة في الله، ثالثا، حراسة العقيدة مرت بمراحل. المرحلة الأولى عند وقوع الافتراق، مرحلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والخلفاء الراشدين، كانت حراسة من نوع خاص، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو الذي حرس وحمى هذا الدين لما ارتد أغلب الجزيرة العربية بعد انتقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وقال عليه الصلاة والسلام، وقال رضي الله عنه وأرضاه: أينقص الدين وأنا حي؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وجاهد المرتدين وأعاد الجزيرة العربية إلى أصلها الصحيح الذي تركها عليه نبيها عليه الصلاة والسلام. ثم امتدت الفتوحات إلى مشارق الأرض ومغاربها قبل أن يلحق بلقاء ربه رضي الله عنه وأرضاه، ثم تابع بعد ذلك الخلفاء الراشدون. بعد ذلك احتاجت الأمة إلى تجارب في الحراسات نمر عليها باختصار. عند وقوع الافتراق وظهور البدع التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، انبرى أئمة السلف للدفاع وحراسة هذه العقيدة، وكانوا أئمة كثر، ونذكر منهم نموذجا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في آخر القرن الثاني والثالث، فإنه رحمه الله تعالى وقف وقفة أمام محاولة من نوع عجيب جدا ارتقى فيها رؤوس البدع إلى مواطن اتخاذ القرار في الدولة العباسية، ثم حملوا الخليفة المأمون ومن بعده الواثق والمعتصم على أن يمتحنوا الناس في عقيدتهم ليقرروهم على عقيدة المعتزلة. فوقف الإمام أحمد بن حنبل وامتحن وأوذي رحمه الله ورضي عنه، فكانت العاقبة للمتقين ونصره الله عز وجل، وبقي ذكر هذا الإمام إماما لأهل السنة. أما أولئك الذين فعلوا فعلتهم وامتحنوا المؤمنين على بدعة وضلالة فها هم لا يذكرون بخير، وهذا هو حكم التاريخ. ثانيا، جاءت الحملات الصليبية فانبر الأئمة رحمهم الله تعالى على مسارين كبيرين، أولهما الرد على النصارى وفضح عقائدهم وبيان أن دين الإسلام هو الحق، والثاني جهاد أولئك النصارى حتى نظفت بلاد المسلمين من رجسهم ودنسهم، وكان على رأس أولئك المجاهدين الزنكيون والأيوبيون، ويذكر هنا عماد الدين زنكي ونور الدين محمود ثم صلاح الدين الأيوبي وغيرهم من أولئك المجاهدين الذين علموا هذه الأمة كيف أن ذلك الغزو الصليبي ما هو إلا غزو ضعيف أمام وحدة الأمة المسلمة المجاهدة. ولا بد أن نقرأ التاريخ أيها الإخوة، فها هو التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى، غزو صليبي جديد واحتلال لبلاد المسلمين. فما المخرج يا أيتها الأمة؟ ثالثا، جاءت فتنة التتار وظهرت البدع المختلفة في الأمة، فانبرت الأمة لمواجهة هذه الفتن وحراسة هذه العقيدة، وكان من نماذج ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي انبرى ومعه من معه من العلماء والأمراء، انبروا لمواجهة أولئك التتار ولمواجهة رؤوس البدع التي تعاونت مع الصليبيين ومع التتار، كما هو مدون في تاريخ تلك الحقبة، ليكون هذا الإمام رحمة الله عليه إماما مجددا جمع بين العلم والعمل، بين العلم وها هي مؤلفاته يستقى منها إلى يومنا هذا، وها هو رحمة الله عليه وقد مضى على وفاته قرون وقرون ها هو غصة في حلوق رؤوس البدع إلى يومنا هذا، يبغضونه وكأنه بين أيديهم يجاهدهم ويجالدهم بسيفه. إنه الإمام الذي ضم إلى ذلك الجهاد العملي في مقاومة التتار وإصدار الفتاوى الواضحة الناصعة في أن هؤلاء التتار ما داموا يعطلون شريعة الله فكونهم يقولون لا إله إلا الله وينتسبون إلى الإسلام ما لا يمنع من مقاتلتهم بإجماع المسلمين كما صرح رحمه الله تعالى. رابعا، وفي القرن الثاني عشر برزت فتنة الشرك وعبادة القبور وظهور البدع، برت وظهرت هذه البدع لينبري لمواجهتها أئمة الدعوة وعلى رأسهم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ومن ناصره من آل سعود رحمهم الله تعالى، ليقوموا قومة مجددة حركت التاريخ المعاصر وأثرت فيه في مشارق الأرض ومغاربها. مدرسة امتد أثرها لا أقول بقية أنحاء الجزيرة العربية، وإنما والحمد لله امتد أثرها إلى مشارق الأرض ومغاربها، فكانت حراسة للعقيدة انطلقت من القضية الكبرى وهي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ومحاربة الشرك الأكبر والأصغر بجميع أشكاله وصوره. وما من أمة إلا ولا بد أن تفتخر في سيرها على طريقة أولئك الحراس الكبار لعقيدة الإسلام ولدين الله عز وجل على مدار ذلك التاريخ. في عصرنا هذا ظهرت فتن الاستعمار والغزو الفكري والتغريب والمبادئ الهدامة العلمانية بمدارسها الشيوعية والليبرالية والقومية والحداثية، وانبرى لها عدد كبير من العلماء والمفكرين فصدوا صيالها وحرسوا هذه العقيدة حتى اتضحت الصورة. ومن الذي يشك في الحكم على الشيوعية أو في الحكم على العلمانية أو في فضح الحداثة والليبرالية وغيرها؟ أيها الإخوة، وهذه البلاد المباركة، هذه البلاد التي نعيش فيها، ها هي مع بقية بلاد المسلمين تواجه حجوما جديدا يركز على العقيدة، ونحن نحتاج في هذه المرحلة إلى الحراسة. هذه البلاد مرت في تاريخها الحديث بمرحلتين. المرحلة الأولى كانت هذه البلاد متماسكة في عقيدتها، محافظة عليها، وكانت صولات المعتدين على العقيدة إنما تأتي من خارج هذه البلاد. كان العدو يأتي من هنا وهناك ويتهم ويشتم ويكتب الكتب والمقالات ويحارب، يشوه الصورة ويحاول نقل البدعة ويستعدي على هذه العقيدة وأهلها الأعداء من كل جانب. فتصدى العلماء من هذه البلاد. ولما نقول العلماء من هذه البلاد لا نقصد العلماء نسبا أو وطنا، وإنما نقصد بهم علماء من هذه البلاد ومن غيرها حملوا هذا المشعل وآمنوا به وارتسموا الخط الذي سار عليه سلفهم الصالح، فصاروا من الذين تصدوا لأولئك المعتدين من خارج هذه البلاد، فردوا على دعاة القبورية والبدع والضلالات والمذاهب المعاصرة، وفضحوها أيما فضح، وصاحوا بها من كل حدب وصوب، رافعين أصواتهم صوتا عاليا ينطلق من هذه البلاد، صوتا مباركا يدعو إلى التوحيد وإلى الإيمان بكل وضوح وبكل صراحة. فكان من آثار ذلك ومن نصر الله لهم ومن قمع أولئك المبتدعين ما يشهد له التاريخ العقدي والفكري والثقافي المعاصر. لكن هل استمر الحال بحيث تكون هذه البلاد أمة عقيدة وعدوها إنما هو من خارجها؟ نقول للأسف الشديد كانت مرحلة أخرى، مرحلة أخرى صارت الصولة، صارت الصولة على العقيدة فيها مع الخارج من الداخل، وللأسف فتحالف فئات وفئام مع أحداء الخارج وصاروا حربا على عقيدة هذه الأمة. والعدو إذا جاءك من الداخل فهنا تكمن الخطورة، العدو إذا ضربك من الخلف وطعنك في الخنجر وأنت غافل فالأمر يكون أشد وطأة على النفوس والقلوب، وهذه هي المعاناة التي يعانيها حراس هذه العقيدة، وكلكم حراس هذه العقيدة بارك الله فيكم. بعد هذه اللفتة في تاريخ ننتقل إلى رابعا، لماذا التركيز على هذه البلاد؟ لماذا التركيز في الحرب على هذه البلاد في المرحلة المعاصرة التي نعيشها في هذه الأيام؟ نقول إن التركيز عليها أيها الإخوة لأن هذه البلاد تميزت أولا بثلاث ميزات. ما هي هذه الميزات الثلاث؟ الميزة الأولى وجود الحرمين الشريفين، فهي مهد الإسلام وقبلة المسلمين، والحرمان الشريفان ومعهما وعلى رأسهما كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المحفوظة، جبال شامخات لا يستطيع أحد أن ينالها ولو اجتمع من بأقطارها، آية من كتاب الله جبل شامخ لن يستطيع أحد ولو اجتمعت قوى الدنيا أن تزيلها أن تغير منها حرفا. وحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل شامخ لو اجتمع العلمانيون والملاحدة والزنادقة وأعداء السنة وأعداء الصحابة على أن يزيلوا هذا الجبل الذي هو حديث واحد لن يستطيعوا. وكذلك أيضا مكة والمدينة، ها هما جبلان شامخان تتجه الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها إليها وتهفو القلوب إليها. أيها الإخوة في الله، إن هذه الميزة الكبيرة هي ميزة تحرق قلوب الأعداء من الداخل، لأنهم لا يستطيعون حيالها تصرفا ولا عملا. فهل نعي وتعي هذه البلاد هذه الحقيقة الكبرى؟ أم أنها ضاقت بها وضاقت بعقيدتها ودعوتها دعوة الشيخ محمد الوهاب؟ الميزة الثانية لهذه البلاد أنها لم يدخلها الاستعمار كما دخل غيرها من البلدان، لم يعبث بها الاستعمار كما عبث بغيرها ونشر فيها التغريب والعلمانية والفساد. فصارت هذه البلاد والحمد لله ينشأ وتنشأ أجيالها على صفاء، على صفاء من المنهج والعقيدة، فصار لها تميزها الذي يغيظ أعداء الله. الثالث من الميزات صفاء عقيدة هذه البلاد في المنهج الذي دعا إليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ومن جاء بعده من الأئمة إلى يومنا هذا وسيبقى إن شاء الله، حيث إن هذه الدعوة ترفض الشرك ولو كان صغيرا. فهل يمكن عقيدة بهذا الصفاء أن تقبل علمانية وزندقة وحداثة؟ انتبهوا انتبهوا، أمة تتربى على البعد عن كل ما يخدش الإيمان. إذا غلط الواحد في مجتمع وقال والنبي، تجد البقية ينتفض ويقول يا أخي لا تحلف، احلف بالله عز وجل. إذا رأى الواحد شخصا قد وضع في يده تميمة يأتيه ولا يسكت، لا يمكن أن يسكت عن هذا المنكر، ويقول له اتق الله أزل هذا، إن أتريدون أمة، أمة قائمة عقيدتها على محاربة القبورية والشرك الأكبر، القبورية التي تسمى مقدسات في بعض البلاد، تسمى أماكن مشرفة وتذبح فيها لا إله إلا الله على تلك القبور والأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل، عقيدة تحارب هذا الشرك بالله. هل يمكن، أسألكم، أن تقبل بالعلمانية؟ تقبل بعلمانية تفصل الدين عن الحياة كما ينادي، كما ينادي ربانها في بلاد المسلمين ومنها هذه البلاد؟ هل يمكن أن تقبل حداثة فكرية، حداثة فكرية تسخر من الدين ومن الإله، يقوم دينها على إيش؟ شاعر يقول كان الله رمادا، ومثقف غربي يقول مات الإله فيتشه، وثالث يسخر من دين الإسلام وشريعته. هل يمكن أمة تربت على صفاء العقيدة أن تقبل هذا؟ لا يمكن أن تقبل. ولذلك فهي ترفض كل علمانية سواء كانت شيوعية أو ليبرالية أو حداثية أو قومية، كما أنها ترفض كل تغريب يقود هذه الأمة إلى أن يكونوا ذنبا لأعدائها خلقا وسلوكا ومظهرا ومخبرا. هذا هو الأمر الأول الذي تميز به هذه البلاد وأغاض الأعداء، الحرمان أنها لم يدخلها الاستعمار، صفاء عقيدتها. الأمر الثاني، لماذا التركيز على هذه البلاد؟ لأن هذه البلاد المباركة وفي بلاد المسلمين علماء مباركون والحمد لله، لأن هذه العقيدة لا تختص بمكان معين. في بلاد المسلمين منافحون، منافحون هم والله إخوة، بل والله لهم جهود كبرى في حراسة العقيدة في بلدانهم. لكن أيضا مما أغاض الأعداء أن هذه البلاد تحولت بعقيدتها وعلمائها ومكانتها الإسلامية وخيراتها التي أنعم الله عز وجل بها عليها، تحولت إلى مدرسة عالمية لنشر العقيدة الصحيحة في العالم. فأغاض الأعداء، أغاض الصليبيين وأغاض أهل البدع، أغاظهم أن تتحول هذه البلاد إلى مدرسة بمشايخها بعلمائها بدعاتها، يرحلون إلى مشارق الأرض ومغاربها، وترحل أشرطتهم وكتبهم ودروسهم ومحاضراتهم وتلاميذهم الذين يدرسون في هذه البلاد أو في غيرها، ويأتون إلى الجامعات ليدرسوا العلوم الشرعية والعقيدة الصحيحة. تنتقل تلك كلها إلى مشارق الأرض ومغاربها منادية بصفاء عقيدة، تحارب خرافة وتحارب شركا، وتقف أمام علمنة وصليبية وتنصير وتهويد وإلحاد. لما كان كذلك ركز عليها الأعداء تركيزا كبيرا. خامسا، ما هي وسائل الأعداء في زعزعة هذه العقيدة؟ لهم وسائل كثيرة، سأذكر نماذج منها حتى نعي حقيقة المعركة أيها الإخوة. أولا، بدأت موجة جديدة في الدفاع عن رؤوس التغريب والإلحاد وأصحاب الفكر المنحرف. أعطيكم نماذج. قصة الدفاع عن عبد الله القصيمي الذي نشر كتب الزندقة يسخر فيها من دين الله وأحكامه وشريعته، وصدرت في حقه فتاوى، وألفت كتب تنشر في هذه البلاد، مقالات متعددة تدافع عنه وتلمع شخصيته وتنشر كتبه. ماذا يريدون من تلميع هذا الرجل الذي تنكر لدينه وعقيدته وأمته؟ ثم تنشر هذه المقالات في صحفنا. مثال ثاني، قصة الدفاع عن أحد رؤوس حزب البعث، صاحب روايات اسمه عبد الرحمن منيف. هذا الرجل عاش بعثيا إلى أواخر عمره لما انقلب على حزب البعث لظروف تتعلق بالحزب، فلماذا يتبنى كتبه ورواياته وتنشر في معارضنا وبعض مكتباتنا؟ ثالثا، الدفاع عن طه حسين ومنهجه التغريبي. وهذا الرجل كتب كتابا اسمه في الشعر الجاهلي، حكم بسببه من قبل الأزهر لأنه أنكر في هذا الكتاب وجود إبراهيم والكعبة، وجود إبراهيم وإسماعيل، أنكر في هذا الكتاب، قال حتى ولو جاء به القرآن لا يلزم أن نسلم بأن ذلك حقيقة واقعة. وبعد محاكمته تراجع عن هذا الكتاب وغير العبارات وسمى كتابه في الأدب الجاهلي، لكنه أيضا ألف كتابا اسمه مستقبل الثقافة في مصر، دعا مصر والأمة إلى أن نركض وراء الغرب والحضارة الغربية. فلماذا يلمع مثل هذا الرجل؟ رابعا، الترويج لرموز الحداثة وإعادة الاعتبار لهم في صحفنا. الحداثة أصيبت في مقتل قبل 20 عاما وفضح سدنتها، وفضحت قبل ذلك لما نشرت في بلاد الغرب كتب تتحدث عن مجلة شعر التي كانت تصدر في بيروت ويصدرها يوسف الخال وتبين أنها تتلقى معوناتها من مخابرات غربية. فضحت فكرا وثقافة، سدنتها يلمعون وتعيد ترتيب أوراقها وصفوفها. هذه الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية، الدعوة إلى العلمانية تحت مسمى الليبرالية. لماذا تحت مسمى الليبرالية؟ لأن العلمانية مكشوفة ومفضوحة، والمجامع العلمية والفقهية أصدرت فيها فتاواها، فصار العلمانيون لا يستطيعون أن يجابهوا بشكل مباشر، وخاصة في هذه البلاد، فكان اللجوء إلى الليبرالية. ومعلوم أن الليبرالية لا يمكن أن تكون ليبرالية إلا إذا قامت على أساسين اثنين، أحدهما الحرية المطلقة والثانية العلمانية، لأنه إذا لم تكن علمانية وكان للدين نفوذ فلا حرية. ويلطفون هذا، ومن ثم تجد الكثيرين تأثروا بمثل هذا الأسلوب، أعني به عرض العلمانية بيش بمسمى الليبرالية. أنا ليبرالي فقط، أنا أريد الحرية، أريد حرية الرأي. الليبرالية، ما هي الليبرالية في الغرب وما تعريفها؟ في إحدى البلاد العربية كتب أحد كبار الليبراليين وثيقة من 20 مادة على رأسها العلمانية، أحد الأسس للليبرالية العلمانية. وللأسف الشديد مثل هذا الخداع ينطوي على بعض الأخيار، فيظن أنه يمكن أن يكون هناك ليبرالي إسلامي أيضا، ليبرالي وإسلامي، إسلامي ليبرالي. فتذكرت أولئك الذين كانوا يقولون في مصر: أنا شيوعي ومسلم، شيوعي ومسلم. الآن يقول لك: أنا ليبرالي إسلامي. وسيقولون، ولا أستبعد هذا: أنا علماني إسلامي. بل بدأ بعضهم ينادي ويقول إنه لا تعارض بين الإسلام والعلمانية. وهؤلاء لهم عند عرض أفكارهم أسلوب، وعند الممارسة أسلوب. فعند عرض الأفكار يستخدمون الأساليب التي يسمونها ديمقراطية وليبرالية، وأما عند الممارسة فقدوتهم مصطفى كمال أتاتورك، ذلك الرجل الذي اقتلع الإسلام من تركيا ومنع التدين وألغى مظاهر الإسلام ولغته. وهؤلاء يرونه قدوتهم وإمامهم، ولهذا فهم يحرصون على أن تكون خطواتهم على طريقة ذلك الصنم الكبير. ثالثا من وسائلهم إحياء البدع والدعوة إليها والدفاع عنها، وهذه محاولات واضحة. فإحياء التصوف والآثار ونشر كتب أئمة الصوفية ونشر شبهاتهم في الصحف وفي الكتب ونحو ذلك هي وسيلة لزعزعة هذه العقيدة الصافية في هذه البلاد لنشر هذه البدع. رابعا، الهجوم على كتب العقيدة وهملتها. فهناك الهجوم على العقيدة في المناهج وعلى كتب العقيدة، ورأينا في هذه الأيام الدعوة إلى المذهب الأشعري وإلى مذاهب الاعتزال، وربط المذهب الأشعري بالتصوف. أيضا من الهجوم محاولة إضعاف هيبة ما يسمونه بالرموز والمرجعيات الإسلامية قديما وحديثا. فالهجوم على أئمة السلف قديما، والهجوم على العلماء حديثا، حتى إنه لم يسلم العلماء في هذه البلاد في هيئة كبار العلماء وفي غيرها من هجوم هؤلاء لإضعاف هيبة العلماء أمام الناس. أما الاستخفاف بتحضير القرآن والهجوم الشرس على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاولة الطعن في الالتزام الإسلامي وما يتعلق بالمرأة وحجابها ونحو ذلك، فإننا نرى في ذلك نماذج من الهجوم العجيب الغريب. خامسا من وسائلهم التركيز على مسائل معينة ليهدوا ويزعزعوا العقيدة من خلالها، منها مسألة الولاء والبراء في تحريف أحكامها ومحاولة إلغائها وفرض التعايش بين الأمم. ثانيها ترديد اتهام العقيدة السلفية بأنها عقيدة تكفير وتطرف، وللأسف الشديد هذا موجود على كافة المستويات. اتهام عقيدة السلف بأنها تطرف وإرهاب وتكفير أمره عجب، ولا تجد مقالة من مقالات هؤلاء المتهوكين وأذناب الأعداء إلا وتجد فيها شيئا من هذا الأمر. سبحان الله، أتكون العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي عقيدة تطرف وغلو وتكفير؟ سبحان الله سبحان الله. لكن هي محاولة مدروسة، يوصي بعضهم ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فيها. ثالثا من المسائل التي يركزون عليها إحياء المدرسة التنويرية العصرانية التي تدعو إلى إعادة قراءة النصوص وتأويلها بما يواكب العصر، وهذه القضية تحتاج إلى محاضرة مستقلة لأن قضية خطيرة جدا. والتيار العلماني يدفع هذه المدرسة ويتبناها، مدرسة خبيثة لا تقول لا نريد القرآن أو تسخر من القرآن، وإنما تريد تقول القرآن مقدس لكن يجب أن نقرأه قراءة جديدة تواكب عصرنا هذا. تقول له ولكن القراءة لها قواعد وشروط ولها ضوابط، يقول لا، هذه قراءة الزمن الأول وما كان زمن الصحابة وزمن أولئك الذين كانوا بدو الرحلاء، لهم قراءتهم التي تناسبهم ولنا قراءتنا التي تناسبنا. مثلا يأتيك القائل ويقول في الحدود، واليوم المؤسسات العالمية لحقوق الإنسان التي يقودها الصليبيون تتهم الإسلام في الحدود ومنها قطع يد السارق، فيقول لك هذه المشكلة والمعضلة التي نعاني منها في شريعتنا لها حل من خلال إعادة قراءة النص. كيف؟ قال نعيد قراءة النص المتعلق بالسرقة فنقول إنما جاء حكم القطع في السرقة لأن الناس في الزمن الأول بدو الرحل، ما في مكان يمكن أن يسجن فيه الإنسان، فما في حل إلا إيش؟ تقطع يده وتقول يلا امشي روح لأي مكان، كل من رآك يرى يدك مقطوعة. لكن بعد ما تغير الزمان وسكننا المدن وبنينا الخراسان المسلحة يمكن أن نستعيض عن هذا بقراءة جديدة أن نقول بدل فاقطعوا أيديهما فاسجنوهما. شفت التحريف؟ شفت التحريف؟ وهكذا يروجون لهذه المدرسة. رابعا الترويج لأفكار دعاة الضلالة والعلمنة ونحوهم، مثل الترويج لكتابات الجابري وأركون ونصر حامد أبو زيد وقصته معروفة، وحسن حنفي ومحمد شحرور في الشام وغيرهم. خامسا من وسائلهم الدعوة إلى التعايش مع الغرب والتقريب بين الأديان، وهذه مسألة كبرى تحتاج أيها الإخوة في الله أيضا إلى محاضرة مستقلة، لأن هذه القضية تحتاج إلى بيان حتى لا يكون هناك تلبيس يؤدي ببعض الناس إلى أن يصحح دين اليهود والنصارى. وتلك والله قضية من أعجب القضايا، أن تكون بين المسلمين أو أن يشك فيها بعض المسلمين. طيب، ننتقل إلى سادسا مراحل لتوزيع وتوزع المسؤوليات لحرب هذه العقيدة. هؤلاء الذين يحاربون هذه العقيدة لهم وسائلهم، وتجدها تنتقل من مرحلة إلى مرحلة. فمثلا لنشر الانحراف وزعزعة العقيدة يبدأ الكلام عن ضرورة الحوار من أجل الاعتراف، ويتحول الحوار إلى غاية وليس وسيلة. الأصل في الحوار أنه وسيلة، قوم يتحاورون وناس يتحاورون من أجل قضية وانتهى، نتحاور لأجل إيش؟ لأجل مسألة. لا، عند هؤلاء يتحول الحوار نفسه إلى غاية. ليه؟ لأن المقصود بذلك أن يبقى ما يقصد به حياً، بحيث لا يكون هناك حق ولا باطل، لأن نهاية الحوار لابد أن تنتهي إلى أي شيء؟ إلى حق وإلى باطل. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حاور النصارى انتهى الأمر إلى المباهلة، أليست المباهلة آية من كتاب الله عز وجل؟ باهلهم. إذن الحوار إذا جرى ليسمع، وليس حديث الآن عن الحوار وقضايا، لكن المهم أن تبين له الحق، لكن لابد ينتهي الأمر إلى حق وإلى باطل. لا، هؤلاء قضية ينتهي إلى حق وباطل هذه لازم تلغى، وإنما يجب أن يكون الكل حق، صاحب البدعة والعلماني والسلفي والمؤمن والموحد كلهم يجب أن يكون كله حق. وصحب ذلك ما يسمى بالآخر ليكون بديلا عن المصطلحات الشرعية القرآنية، فصار الكل الآخر، واختلط الآخر بالحابل والنابل، فمرة الآخر يأتي في مقابل القبيلة، ومرة يأتي بمقابل البلد، فنحن في هذا البلد وأهل البلد نسميهم الآخر، ويأتي الآخر أحيانا في مقابل العقيدة، فصار مصطلح الآخر مصطلح مائع لا يحدد المفاهيم، وغرضهم من ذلك أن يلغوا المصطلحات الشرعية لأنها فؤوس على رؤوس الزنادقة. مصطلحات القرآن، الكفر، الشرك، اليهود، النصارى، المعصية، الفسق، الكبيرة، هذه مصطلحات الكتاب. ثم ينتقلون ثالثا بعد هاتين المرحلتين إلى إلغاء الفوارق بين الأديان وتصحيح دين اليهود والنصارى، وأنه لا فرق بين الإسلام وبين النصرانية واليهودية. يا سبحان الله، كيف يغيب هذا وأنه لا فرق بينهما؟ سبحان الله، أمر عجب. كفر اليهود والنصارى ليس من وجه واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. نحن عندنا لو أتى الإسلام، لو أتى إنسان مسلم بالإسلام كله من أوله إلى آخره بأركان الإيمان وأركان الإسلام، لكنه فقط قال عناد للنصارى عيسى ما هو رسول، أو سب عيسى، ما هو حكمه عند المسلمين؟ أجيبه الكفر. هل في خلاف بين العلماء؟ لا يوجد، لا يوجد، يعني فتش الكتب لا يوجد أحد يخالف. ليه؟ لأنه كذب برسول، فكأنه كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب اليهود والنصارى يكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول نحن وياكم على إسلام واحد، أما عبادتهم لعيسى وتكذيبهم بالقرآن وعبادتهم للأحبار والرهبان وتحريفهم لكتبهم وقولهم إن الله ثالث ثلاثة، هذا أمر لا ينتهي، وهي من أصول الدين. وأنا أقول هذه المرحلة التي يدعو إليها العلمانيون ومزعزعوا العقيدة في بلاد المسلمين، هذه المرحلة من أخطر المراحل التي يريدون أن نصل إليها. مثال آخر في التطور والمراحل وتوزع المسؤوليات، تطور نشر التصوف. في المرحلة الأولى يبدأ الحديث في الصحف عن التبرك بالآثار وعن المولد وعن التوسل، وإن فيه من العلماء من قال وخطتهم وأسأل الله عز وجل أن يبطلها. في المرحلة الثانية البناء على القبور، ثم تأتي الثالثة بشكل تلقائي وهو نشر الشرك والدعوة إلى القبورية صراحة. فهل نعي هذا الأمر أو ننظر إلى هذه المسائل على أنها أمور بسيطة وسهلة؟ مثال ثالث، تطور التعامل مع النصارى. بدأ بمرحلة التغريب وهي قديمة كما قلنا، لكن يركز التغريب في هذه المرحلة على هذه البلاد، وخاصة من خلال الثالوث التغريبي الخطير الذي هو المرأة والتعليم والإعلام. أخطر مثلث إذا فسد قل على الأمة السلام. التغريب الآن يجري على قدم وساق. ثانيا مرحلة الاعتراف وتوحيد الأديان والتقارب بينها والاعتراف بها، وستأتي المرحلة الثالثة وأسأل الله أن يبطل كيد الكائدين. ألا وهي سعيهم لبناء المعابد والكنائس، وسيتبعها الاعتراف بردة المسلم، ونسأل الله عز وجل أن يبطل كيد هؤلاء. لكن لابد للحراسات أن تنتبه للبدايات، لابد للحراسات أن تنتبه للأسوار الخارجية، وإلا فإذا كسرت الأسوار الخارجية سورا فسورا دخل العدو البيت واستباحه. أيضا مثال آخر، تطور العلاقة مع اليهود. تبدأ أولا بالتقارب بين الأديان كما قلنا، وهذه القضية تقوم على قدم وساق. مرحلة ثانية السلام والتطبيع، وهذه يتهافت إليها العرب، ولكن اليهود والصهاينة يتأبون لأنهم يريدون شروطا وشروطا. وستأتي إن فاتت الأولى والثانية مرحلة سيطالب اليهود فيها بعودتهم إلى بلادهم في جزيرة العرب. الآن مع الدعوة في القضية الفلسطينية إلى مسألة عودة اللاجئين، يخطط اليهود الآن ومعهم الغرب الصليبي لمبدأ جديد، وهو حق اليهود في عودتهم إلى البلاد التي هجروا منها. واللي ما يهاجر تطالب الدولة بالتعويض، ولن يكون تعويض اليهودي زي الفلسطيني، صح؟ ها؟ لأنه الأبيض ليس كالأسمر، أو لا، الدم اليهودي والدم الصليبي لا غير. في قصة ليبيا والطائرة التي أسقطت، أرغمت ليبيا على أن تعوض 200 شخص فقط ب3 مليارات دولار، وسيطالب اليهود بالعودة إلى بلادهم، وسيطالبون بالعودة أيضا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى خيبر. وقد قرأت هذا اليوم في إحدى الصحف، يقول: أرسل إلي أحد الطلبة الذين يدرسون في الغرب، نسيت الآن هل هو في أوروبا أو في أمريكا، يقول إن هذا الطالب الدارس وجد من خلال بحثه خريطة رسمية للمملكة العربية السعودية، يقول: فلما نظرت إليها وجدت فوق المدينة مكتوب إسرائيل، فوق المدينة المكتوب مكتوب إسرائيل. ولذلك يا أيها الأخوة، قضية العدا مع اليهود، قضية الولا والبراء في عقيدة الإسلام، ما هي قضية هزلة ولا لعبة يلعب بها صحفي رقيع، قضية دين، قضية أمة، أمة يراد لها أن تستباح. فهل نحرس هذه العقيدة ونحرس هذه البلاد المباركة وبيضة الإسلام من صولات هؤلاء المجرمين؟ من الذي يحرض؟ من الذي يهيئ الثقافة والفكر للسلام مع اليهود؟ وإنها القضية ما هي قضية عقدية، وإنما هي قضية سياسية. من الذي يروج للقضية ويبيعها؟ نحن نقول إن اليهود أنفسهم يدركون أن هذه الأمة لن تقبل ببيع قضية فلسطين أبدا، ولا يملك أحد، لا يملك أحد أن يوقع بيع لفلسطين، ما أحد يملكها، لأن فلسطين هي جزء من مكة. أرأيتم مكة؟ هي جزء منها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وسائل الإعلام تتنوع المسؤوليات والصولة على عقيدة هذه الأمة وزعزعتها. فهذه صحيفة متفرغة لبدع المتصوفة تنافع عنها وتنشر الردود والمناقشات حتى لكبار العلماء لتروض الناس على قبول البدعة، وصحيفة أخرى تروج لنشر الفكر العلماني والليبرالي والعصراني، وصحيفة ثالثة تؤصل للهيمنة الأمريكية والغرب الصليبي، والله المستعان. سابعا، تحالفات كبرى لحرب العقيدة، والوقت يضيق يا أيها الإخوة. من هذه التحالفات التحالف الغربي الصليبي الإيراني لحرب أهل السنة، وهذه قضية يجب أن يعيها المسلمون. وما أحداث العراق ثم أحداث لبنان عنا ببعيد لمن ألقى السمع وهو شهيد. قرأت هذا اليوم من يقول في الصحف وأنا قادم إليكم، من يقول إن هذا الحزب احتل بيروت بغطاء من دولة يهود يسمونها إسرائيل، بغطاء. لماذا؟ ما هو السر؟ لأن الغرب الصليبي يقول عدوه أهل السنة، وعدو العدو من أهل السنة هم من يسيرون على عقيدة السلف، وأفضل طريقة للحرب هو أن نحاربهم بالبدع. وفعلا ظهرت التقارير في أمريكا تقول لا بد من دعم أصحاب الأهواء والمتصوفة وأصحاب الاتجاهات الليبرالية والتنويريين والعلماء، لا بد من دعم هذه الفئات، وهذه تقارير منشورة ووثائق موجودة. إذا في تحالفات، تحالف كبير جدا. اثنين، التحالف العلماني مع طرفي المعادلة في حرب العقيدة، أعني أهل البدع وأصحاب الفكر العصراني والفكر الشاذ والفتاوى الشاذة، فالعلمانيون ينسقون مع هؤلاء ويؤيدونهم وينشرون أفكارهم، وكلما جاءت فتوى شاذة وضعوها في الصحف بخط عريض جدا ليثنوا على صاحبها على أنه هو العالم الكبير لأنه لغير متشدد، أو لأنه يخالف ما يقوله العلماء المتشددون، ويتم هذا التنسيق بين العلمانيين وأهل البدع، يتم هذا بإشراف صليبي. وفي هذه المرحلة ينسى الأعداء عداوتهم، فالحداثيون والقوميون والشيوعيون والمتأمركون يد واحدة. في هذه المرحلة لا يوجد عداء بينهم، يتبادلون المراكز وأماكن النفوذ، ينسقون بينهم في حرب العقيدة، سكتوا عن بعضهم البعض، ولذلك سكتت المعارك فيما بينهم. ألا تلاحظون هذا في هذه المرحلة؟ لما؟ لأن العدو واحد. الفرصة أن نضرب هذا الجسد الذي تكالبت الدنيا كلها عليه، وهو الإسلام بعقيدته الصافية. فصاروا يجتمعون ويلتقون، والصوت العالي عند الواحد منهم متى يكون شجاعا قويا ليسب العقيدة ويستهزئ بالدين ويسخر من المشايخ والعلماء. هذا هو البطل، الكاتب الممتاز. أما ذلك الكتاب الذي يكتب كتابات عادية أو أشياء تفيد المجتمع في أمراضه، فهذا مسكين، هذا كاتب بسيط. لكن الكاتب الشجاع البطل هو ذلك الذي يتكلم بإيش؟ بمقالات وعبارات يجدف فيها على الدين، ويسخر فيها من دين هذه الأمة وعقيدتها وأحكامها وشريعتها ودروس تحفيظ قرآنها وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحجاب المرأة المسلمة وأحكام الشريعة الإسلامية. وفعلا صار هؤلاء العلمانيون الذين فشلت مدارسهم كلها، جربوا الشيوعية وفشلت، وجربوا القومية وفشلت، وجربوا ديمقراطية الغرب الصليبي وها هي تفشل وتفضح. هؤلاء الذين فشلوا عندهم شيء واحد يشتغلون عليه في هذه المرحلة، ألا وهو حرب الدين، متفرغون لزعزعة هذه العقيدة وحربها. فهل نعي حقيقة هذه المعركة؟ بقيت فقرتان مهمتان، إحداهما ثامنا كيف تكون حراسة العقيدة. أولا يا أيها الإخوة، أنا متأكد أن كل واحد منا لو سئل هذا السؤال وقيل له اجلس وفكر لأتانا بعدة بعدة وسائل لحراسة هذه العقيدة. لذلك فاسمحوا لي أن أذكر بأشياء، لكن أنا أحمل نفسي وأحملكم المسؤولية في التخطيط الدقيق لكيفية حراسة هذه العقيدة في ضوء هذه الظروف والأحوال، لتتحول هذه الأفكار إلى ممارسة وعمل. أولا وقبل كل شيء، لا بد من الإحساس بأن هناك عدوا يهاجم عقيدتنا وديننا. السكوت والغفلة ما يصلح، لا بد تشعر، والإنسان الذي لا يشعر بمرضه لا يطلب العلاج. فالله الله ألا ينخر هذا السرطان في أجسامنا ونحن لا ندري. لا بد من اليقظة والإحساس. ثانيا، لا بد من فضح هذه المخططات وكشفها وبيان موراءها وإظهارها لعموم الناس، وكشف علاقتها بالصليبيين، وكشف علاقتها بأعداء الملة من الملاحدة، وكشف خططهم لإحياء مذاهبهم الفكرية. ثالثا، لا بد من العودة إلى الدروس العلمية المؤصلة. يا أيها الإخوة، لا بد من العودة إلى الدروس العلمية وقراءة الكتب والتأصيل. انتبهوا، كان الكثيرون يقولون أهل هذه البلاد هذه أهلها أهل عقيدة، لا تخاف عليهم، لكن لما دخلت الفضائيات وجدنا عجبا، وجدنا السحر والشعوذة يتقبله الناس، وجدنا الشبهات. نتعرض يا أيها الإخوة لأسئلة في أحكام العقيدة والشريعة يستغرب الإنسان أن هذا السائل يثيرها كمشكلة، وإلا فسؤال المستفهم كثير ولا نتحدث عنه. يا أيها الإخوة، الأجيال بحاجة إلى تأصيل. رابعا، نشر كتب السلف وإعادة طباعتها بشكل واسع. انتبهوا، انشروها. يا أيها الأخيار، يا أيها الفضلاء، يا أيها المحسنون، انشروا كتب السلف، اطبعوها، انشروها، انشروا فتاوى ابن تيمية وكتب ابن القيم وكتب الأئمة وفتاوى ابن عثيمين، اطبعوها، انشروها في كل مكان. وكذا بقية مصادر هذه الأمة المباركة التي صار أثرها كما قلنا في البدايات يتجه إلى مشارق الأرض ومغاربها. خامسا، دور العلماء والدعاة في هذه المعركة الضخمة مع أعداء العقيدة. سادسا، لا بد من إحياء أهمية العقيدة في قلوب الناس وحياتهم، لأنه للأسف فيه من يهون من أمر العقيدة ويقول يعني لا حاجة إليها ونحو ذلك، فهذا حقيقة لا بد من إعادة النظر فيه. سادسا، اليقين بأن الحق باق وأنه منصور وأن كيد الباطل ضعيف وأن العاقبة للمتقين. انتبه، إياك إذا سمعت مثل هذا الكلام تقول انتهى الإسلام. لا، الإسلام لا ينتهي ولا ينتهي، الإسلام شامخ، الإسلام جبال في كل مكان، الإسلام جبال في كل مكان، الإسلام ينتصر ينتشر. في ألمانيا لوحدها يدخل في الإسلام من الألمان شهريا أكثر من 300. أوروبا الآن مشكلتها مع الإسلام، لا أعني المهجرين وإنما الإسلام داخل الأوروبيين. الإسلام في الصين والجالية الصينية في هذه البلاد ينتشر الآن، الجالية الصينية الآن تدخل في الإسلام بشكل غريب جدا. فإياك، إياك أن تظن أن خزعبلات هؤلاء يمكن أن تقضي على هذه الجبال الراسيات. اعلم أن الحق باقي، احمله بقوة وبعزيمة، اثبت عليه يا أخي بالله. ثامنا، نشر الكتب والرسائل التي ترد على أهل البدع وتفضح وسائله والعناية بذلك. لابد من فضح العلمانية وفضح الليبرالية وفضح المدرسة العصرانية وفضح أهل البدع، لابد من كشفها حتى لا يخدع فيها، ويكون هذا الفضح بالكتب الكبار كمراجع وبالرسائل المتوسطة والصغيرة حتى تقرأ من الجميع. تاسعا، لابد من دعم وسائل الإعلام الجادة لنشر العقيدة الصحيحة، الإذاعة، التلفزة، الصحف، المجلات، الشبكات المعلوماتية، فإنه قد تبين أن أثرها والحمد لله كبير جدا. عاشرا، أقول وأختم، لابد من مرحلة جديدة لمواجهة هذا الهجوم على العقيدة في داخل هذه البلاد. تاسعا وأخيرا، من يتولى حراسة العقيدة؟ أولا ولاة الأمر من الأمراء والعلماء، ومهمتهم ومسؤوليتهم كبيرة جدا، وسيتحملونها أمام رب العالمين تبارك وتعالى. ثانيا، طلاب العلم والدعاة إلى الله والأئمة والخطباء والخطباء والخطباء، يا أصحاب المنبر الخطباء، الناس يستمعون لكم في كل أسبوع، جالسين منصتين لا يعبثون حتى بما معهم، لأن من مس الحصى فقد لغى. فاتقوا الله في الوطن، اتق الله يا أيها الخطيب، اصعد المنبر وأن تؤدي رسالة وليست وظيفة. إياك أن تكون من أولئك الذين لا يعرف موضوع الخطبة إلا قبل الصعود المنبر بربع ساعة، يفتش الأوراق ويقول هذه خطبة تصلح، ويصعد المنبر ليقرأها بقلب ميت لأنه ما يدري ما فيها. لا يا أخي، اتق الله عز وجل، أنت محمل مسؤولية. إذا كان التيار العلماني متسلط على بعض وسائل الإيمان والإعلام ويفتك في الأمة، فأنت يا أخي أيضا لديك هذه المهمة الكبيرة بحكمة ووسطية، لكن كن صاحب رسالة. والمعلمون والتجار وأصحاب الوظائف، وكل على ثغر من ثغور الإسلام. ثالثا، الأمة عموما على مختلف اهتماماتهم وتخصصاتهم، الصغير والكبير والمرأة والرجل والعسكري والمدني والفقير والتاجر والصغير والكبير، كل فرد عليه مسؤولية حراسة وحماية هذه العقيدة. بما يكون مسؤولية هذا؟ تكون بأمور، أولها ثباته على العقيدة والمنهج، وهو جزء كبير من الحراسة. أنت جبل، إياك أن يهدك هؤلاء. أنت بمظهرك الإسلامي وبحرصك على العقيدة وبدفاعك عنها، أنت يا أخي جبل، إياك أن يؤتى الإذان من قبلك وتصبح مايع، تقرأ لشبهات المشككين والمتهوكين وتصبح صاحب آراء متردد ما عندك تأصيل. أصل يا أخي، يا أخي في الله، والله مظهرك الشرعي المبارك فيه دفاع عن العقيدة وحراسة لهذا الدين. هل تعلم أنك بمظهرك تنصر دين الله في أي مكان؟ هل تعلم وأنت لم تقل كلمة؟ وهل تعلم أن بمظهرك إذا رآك هؤلاء الزنادقة أو العلمانيون أو مرضى القلوب، فكأنك بمظهرك تطعنه بالخنجر من الخلف، لأنه يغيظه انتشار المظهر الإسلامي؟ حجاب المرأة المسلمة يا أيتها الأخت المسلمة، الحجاب مدرسة، الحجاب عبادة، ما هي قضية رداء أو غطاء، لا، الحجاب يطيب القلب، يزيل الوساوس، يزيل الشكوك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى المرأة تكون في بيتها وعبادتها داخل بيتها، إيش معناها؟ معناها في أثر على القلب، ما هي قضية مظهر أو الخوف على أشياء ظاهرية تتعلق بالعرض مع عظم هذا وأهميته، لكن القضية بالنسبة للمرأة المسلمة قضية عبادة. يا أخي، امرأة اتقت الله لم تراقب زوجا ولا أخا، وإنما راقبت رب العالمين وتحجبت وسترت نفسها، الله يضيعها؟ لا والله، لا والله، يأجرها ويعظم أجرها على جهادها واستهزاء المستهزئين بها. أنا أضرب أمثلة أيها الأخوة. الحجاب المظهر الإسلامي الآن يحاربهما هؤلاء، وجاءت المدرسة العصرانية لتقول فيه قول إن اللحية سنة، فيه قول إن اللحية سنة وأمامر رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح. أما تتق الله عز وجل وتبدأ تهذب تهذب حتى لا يبقى منها شيء؟ لا يا أخي، اعتز يا أخي بدينك. الرسول قال أرخوا، حفوا الشوارب وأكرموا اللحى، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال فلان ابن فلان إنها سنة، الرسول يأمر. وهكذا الآن في توجه حتى للمظهر الإسلامي يريدون أن يدمروا. ثانيا، ألا يؤتى الإسلام والعقيدة من قبله. ثالثا، ينبغي أن ننشر في نفوسنا وفيما بيننا مقولة العقيدة أولا والتوحيد أولا. ثالثا، أدعو إلى هذه العقيدة والشريعة من خلال علاقاتك. خامسا، المشاركة في المنافحة عن هذه العقيدة ورد عدوان المعتدين عليها بالوسائل المختلفة. هذا يشارك في الإنترنت، وهذا يشارك في مداخلة إعلامية، وذاك يدفع 100 ريال يدافع فيها عن عقيدة السلف، وذاك يربي، والآخر يعلم القرآن في المسجد. هذه هي الأمة المتكاملة. سادسا، تعليم وتعلم هذه العقيدة وقراءة مصادرها والحرص على ما يلقى فيها من دروس. رابعا، العناية بالعقيدة من خلال التجمعات الخاصة، الأسرة، اللقاء العائلي الموسع، التجمعات المختلفة، زملاء العمل، جماعة المسجد إلى آخره. نحيي، ولما نقول نحيي الإسلام نحيي الدين، لأنه إحياءه يربط، يعني حجاب المرأة عقيدة. هل تعلمون وش معنى عقيدة؟ لأنها نفذت أمر الله. فالإنسان الذي يقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ما معنى لا معبود بحق إلا الله؟ إخلاص العبادة من المحبة والخوف والرجاء لله. ما مقتضى المحبة والخوف والرجاء لله؟ قال كمال الخضوع والذل لله يقتضي كمال الطاعة. وهكذا دين الله عز وجل، لأنه لا انفصال بين هذا وهذا. أختم وأقول المعركة كبيرة، ولا بد أن يستيقظ المسلمون قبل فوات الأوان. وأقول وأختم، أقول لهذه أهل هذه البلاد ولغيرهم، أقول لأهل هذه البلاد ولغيرهم كلمة، أقول لهم إن تنصروا هذه العقيدة فالله ناصركم، وإلا فالله يقول لمن هو خير منا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسألك اللهم أن تعز هذا الدين، وأن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تنصر من نصر الدين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا ينجزونك. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.